بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زال حديثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع فئات المجتمع، ومن ذلك معاملته مع النساء، كيف كرمهن، كيف أمر بالرفق بهن، كيف كان رحيما بهن، وحرص عليه الصلاة والسلام على تعليمهن وعلى وعظهن وتذكيرهن وحثهن على الصدقة والإكثار من ذكر الله، وعلى تعليمهن ما ينفعهن من الأدعية، وحرص على شهودهن مواسم الخير في الأعياد وغيرها، وكان يتفقد أحوالهن ويسأل من فقد، مثل المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد على عهد عليه الصلاة والسلام، كان يراعي حال النساء فينتظر في مصلاه حتى تخرج النساء من المسجد كي لا يختلطن بالرجال. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال الزهري: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفد النساء قبل أن يتركهن، قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، يعني من الرجال. رواه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إذن الإمام يراعي أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يؤدي إلى المحذور، وهذا دليل عظيم على باب سد الذرائع الذي أنكره من أنكره من أهل الجهل والنفاق. وكذلك فيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ولكي لا يختلطن بالرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يندبهن للصلاة في الصفوف المتأخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. والمراد صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال، يعني لو صلت مجموعة من النساء في كلية البنات مثلا، فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. أما إذا صلينا في المساجد خلف الرجال فإن شر الصفوف أولها وخيرها آخرها بالنسبة للنساء، لأنها أبعد ما يكون عن مخالطة الرجال. إذن هذا دليل واضح من الشريعة على أنها لا تريد الاختلاط، اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، ولا يمكن أن تجعل، أن تسمح الشريعة بأن تكون المرأة بجانب الرجل، المرأة الأجنبية بجانب الرجل، هكذا لا يوجد. وصفوف الرجال رجال، وصفوف النساء نساء، فمن يجعلهن في مقاعد الدراسة أو مقاعد العمل، رجل بجانب امرأة بجانب رجل بجانب امرأة، فهو مخالف لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فاتح أبواب الفتنة ومشرع نوافذ الشر على مصاريعها. ومعلوم أن هذا الاختلاط يولد إثارة الشهوات، إثارة الغرائز، والوقوع في الحرام، هذا واضح ومعلوم. وفضلت صفوف آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال، وحتى لا يكون هناك تعلق القلب، ولا يكون هناك افتتان. وخصص النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام خصص بابا للنساء في المسجد. فعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. ففي هذا الدليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال، بل يعتزلن في جانب المسجد ومؤخرة المسجد ويصلين بالاقتداء مع الإمام. فكان عبد الله بن عمر أشد اتباعا للسنة فلم يدخل مع الباب الذي جعل للنساء حتى مات. كان صلى الله عليه وسلم أيضا يخفف من صلاته شفقة على النساء وبالذات المرأة إذا بكى طفلها. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه البخاري ومسلم. ما معنى شدة وجد أمه؟ يعني من حزنها واشتغال قلبها به. فإذا الإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم وينظر في مصلحتهم ولا يدخل عليهم ما يشك عليهم. والحديث يدل على جواز إدخال الصبي إلى المسجد، ولكن كما سبق التذكير بأن الصبيان يجب ضبطهم فلا يتركون لتحويل المساجد إلى ساحات للعب والصياح بحيث لا يسمع المأمومون صوت الإمام. بالتأكيد لم يكن هذا واقع مساجد الصحابة أن يعني أن صبيانهم يصيحون في المساجد حتى لا يسمع المأمومون صوت الإمام. وكذلك فإننا نهيب بالنساء وخصوصا في رمضان في صلاة التراويح المحافظة على الأطفال بحيث لا يكون هناك تنجيس لسجاد المسجد أو تخذير، لأن بعضهن قد تأتي بالأطعمة والسوائل وما يقدر وتترك الولد يعني يفعل كأنها يعني حضانة أطفال، وأيضا بعضهن تلقي بالحفائض النجسة تترك على سجاد المسجد. ينبغي للمرأة المسلمة أن تتفكر في عبادة نساء الصحابة في المساجد، لأن نجد أحيانا أن المساجد يعني هذه تكلم الجوال بين كل ركعتين لأن الإمام والمأمومون لا يرونها لأنها في قسم النساء، وترفع الصوت وهذه تصيح مع ولدها وهذه. فبالتالي حتى النساء اللاتي ليس معهن أطفال أو معهن أطفال فيهم انضباط لا يستفدن من شيئا من سماعي، لأنه لا يكدن يسمعن صوت الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إعجاب بكل من يؤدي دورا في المجتمع المسلم. كان المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتنظف المسجد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على دفنها من غير أن يعلم. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ أعلمتموني وأخبرتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم. فمن فاتته صلاة الجنازة على الميت فإنه لا مانع أن يأتي المقبرة ويعرف مكان القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة ثم يصلي على الجنازة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر المرأة إذا انتقص من مكانتها. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، في 53 أو 52 رجلا من قومي. شوف، هؤلاء مهاجرون من اليمن قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل، خرج من مكة إلى المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة أولا، فإن خروجه وبعثته عليه الصلاة والسلام أنه خرج يعني بخروجه يعني ببعثته. ثم عندنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وخروج الصحابة من مكة إلى الحبشة، ثم رجوع الصحابة من الحبشة إلى المدينة. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. فإذا السفينة بدلا من أن تتجه من اليمن إلى الحجاز ألقتهم على الضفة على الشاطئ الآخر من البحر الأحمر من اليمن إلى الحبشة. فمن وجدوا هناك؟ وجدوا المهاجرين الذين كانوا ذهبوا من مكة إلى الحبشة. فقال جعفر، يعني كان على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، يعني بعد ذلك من الحبشة إلى المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة، وكان هذا بعد نحو 5 سنين. فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، يعني من غنائم خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة، يعني من التنافس بين المسلمين. كان بعضهم يقول مثلا الذين سبقوا بالخروج من مكة إلى المدينة يقولون لأهل الحبشة الذين خرجوا من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة يقولون سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة، دخلت أسماء بنت عميس ممن قدم معنا من الحبشة إلى المدينة، دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة بنته وأسماء عندها، أسماء بنت عميس، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، نسبها إلى الحبشة لأن سكنت فيها، وإلى البحر لأنها ركبت البحر فسمى البحرية. قالت أسماء: نعم. فقال عمر سبقنا، يعني يثير الموضوع كما قلنا في موضوع التنافس، سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة. البعداء في النسب والبغضاء لأن أكثرهم كانوا كفارا إلا النجاشي، وكان يستخفي بإسلامه عن قومه، كانوا نصارى، فكان النجاشي أسلم وأخفى إسلامه عن قومه. تقول أسماء: أنتم كنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ونحن كنا في دار البعداء، يعني في النسب، البغضاء في الدين بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويم الله تحلف لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عما تقول نحن سبقناكم، نحن أولى به منكم، سأذكر كلامك للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن كنا نؤذى ونخاف. يعني في الحبشة صارت ثورات على النجاشي، وكادوا أن يطيحوا بالنجاشي، والمسلمون كانوا في خوف، لأن النجاشي هو كان بعد الله هو الذي يحميهم، فلو ذهب النجاشي قضي عليه، صار المسلمون في ورطة عظيمة. ولذلك قالت أسماء: نحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. وأسماء رضي الله عنها، أسماء بنت عميس، امرأة قوية في الله، يعني عمر قوي في الله، وأسماء بنت عميس أيضا قوية في الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له؟ قال قلت له قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، له ولأصحابه هجرة واحدة من مكة إلى المدينة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هاجرتم من مكة إلى الحبشة بأمري، وهاجرتم من الحبشة إلى المدينة بأمري. هو الذي أمرهم أن يرجعوا، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هذا قرابة 55 شخص الآن في السفينة من المسلمين. قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا أفواجا فوج بعد فوج يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، رواه البخاري ومسلم. هذا التعزيز النفسي الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المرأة أسماء بنت عميس، تحملت في سبيل الله وفي ذات الله، تغربت في الله، تغربت، فارقت الأهل والوطن، وتغرب المرأة ما هو مثل تغرب الرجل، فارقت أهلها ووطنها في الله وفي سبيل الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلفوا وأوذوا في سبيل الله. مثل اللاجئين يخافون كل يوم أن يحصل لهم طارئ. النبي عليه الصلاة والسلام صدق المرأة بكامها وأقرها على ما قالت، وبشرها من الله بأجرين وهجرتين. وأمام عمر رضي الله عنه، فسجل موقف عظيم للنساء، يعني تعززت مكانة النساء بهذه الحادثة، بالتأكيد يعني صار فخرا للنساء موقف أسماء بنت عميس، وبالذات لمهاجرات الحبشة ومهاجريها. كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء قائما على الرفق والحلم. فعن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنا ويستكثرنا، يعني يطلبنا حاجات ويطلبنا فتاوى وأسئلة ومال، وعالية أصواتهن على صوته، يعني على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باجتماعها، باجتماع الأصوات لا بكلام كل واحدة. فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب، هرب خوفا من عمر مباشرة، عمر جاء عمر الحجاب، واختفينا وراء الستر. الموقف طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان موقفا مضحكا، يعني نساء عنده وأصوات ورفع مطالبات، وهذه فتوى فتوى، وهذه مساعدة، وهذه تشتكي زوجها، وهذه تريد النفقة، وهذه. لما جاء عمر استأذن، صوت عمر في الباب، كل النساء وراء، اختفاء كامل، اختفاء من المجلس. فدخل عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إيش يعني ما تضحك على ماذا، يعني أشركني معك في ال... قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق أن يهب يا رسول الله، أنت حق بالهيبة. ثم أخبر عليهن عمر يوجه الخطاب إلى جهة النساء، قال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش كان جواب النساء؟ فقلنا: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أفعل ليست للمفاضلة، بل يقصدنا يعني أنك أنت شديد والنبي عليه الصلاة والسلام لين، أنت قوي علينا والنبي عليه الصلاة والسلام رفيق معنا. وكان عمر رضي الله عنه يبالغ في الزجر عن المكروهات فضلا عن المحرمات، ويطلب المندوبات فضلا عن الواجبات، يعني لنفسه وأيضا لغيره، يعني يحرص على أن يكون الوضع في أكمل صورة، ما يريد نقصا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان لا يستطيع عليك، لا يقدر عليك. إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، يعني لقوة، مدح قوة عمر في الحق، مدح قوة عمر في الحق. والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذه القوة في الحق، القوة في الحق المطلوبة أمام أي بادرة شر. عمر رضي الله عنه ما استطاع أحد من المبتدعة في عهده يتلفظ بكلمة، لأنه أوقف، كان يوقف أي واحد عند حده، ولذلك البدع ما خرجت في عهد عمر. عهد عمر كان عهد رخاء فتوحات، ما استطاع أحد من المنافقين أو من أهل البدع أن يعمل نشاطا، لأن مجرد ما واحد كان يبدأ بشيء كان عمر قد سبقه. هذا الحديث معناه أنه لو عمر سلك فجا سيهرب الشيطان هيبة من عمر، ولا يمكن أن يسلك نفس الطريق، سيذهب من طريق آخر لشدة خوفه من بأس عمر، يخاف الشيطان أن عمر يفعل به شيئا. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام معناه أن الشيطان يهابك، فكيف لا يهبنك هؤلاء النسوة؟ وفي هذا الحديث فضل لين الجانب والحلم والرفق ما لم يفوت مقصودا شرعيا. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله، لما الصديق كان في غاية اللين وعمر كان في غاية القوة، لما تولى الصديق الخلافة وصار موقف المرتدين كان موقف أبي بكر أقوى من موقف عمر، وكان أبو بكر هو الذي يصر على حرب المرتدين وحرب مانعي الزكاة، وعمر يقول له في مانعي الزكاة يعني يقولون لا إله إلا الله، فيخبره أبو بكر: أين شروط لا إله إلا الله؟ لما تولى عمر الخلافة ظهرت رحمة عمر رضي الله عنه جلية جدا، رحمة عمر في مواضعها. فمثلا عمر كان يعس على أهل المدينة ويراقب خارج المدينة، فعمر يعمل دوريات لنفسه داخل المدينة وخارج المدينة، ولذلك عثر على المرأة في خيمة أوقدت نارا في عليها قدر يغلي الماء تشغل الصبيان الجوع ليناموا، وذهب عمر جاب كيس الدقيق من بيت المال جري قطع الطريق ذهابا وعودة والكيس على ظهره، وغلامه يقول: أحمل معك، يقول: أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ ويضع عند هو يخبز لهم، هو الذي يطبخ لهم. ولما في أحد المرات وهو في دورية له خارج المدينة وجد خيمة واقترب، وإذ رجل أعرابي ومعه زوجته، وعمر يسأل من في الخيمة، يقول هذه، يقول معي أهلي ضربها المخاض الآن على وشك الولادة. عمر يذهب بسرعة إلى أهله ويقول فرصة للأجر، فرصة للأجر، ويأتي بها ويأتي بما يحتاج إليه الوضع، يعني ماذا يحتاج، تحتاج الولادة، هو أمير المؤمنين، ويجلس في 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 الخارج مع الرجل وزوجة وأهل عمر مع 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 الرجل مع أهل الرجل في الداخل، تولدها تولدها. و لما ولدت نادت، يعني نادى أهل عمر، عمر قالوا يا أمير المؤمنين بشر صاحبك، بشر صاحبك بالولد. هذا الأعرابي ما كان يعرف أنه هذا عمر رضي الله عنه، ما كان رأى صورته أولا، فلما سمع يا أمير المؤمنين أسقط في يده، يعني طلع هذا اللي كان يحرس ويدور وجاء وتفقد الحال ورجع وجاء أتى بأهله وأتى بالأغراض التي تحتاجها الولادة وجالس مع الرجل الآن يهون عليه ويلاطفه، طلع هو أمير المؤمنين. فكانت يعني بالنسبة للرجل كوقع الصاعقة عليه، وجعل عمر يهون على الرجل. إذن جوانب الرحمة والشدة في شخصية عمر رضي الله عنه تحتاج إلى دراسة موسعة في الحقيقة، وتحتاج إلى وقفات هو والصديق وسائر الصحابة طبعا، لكن في أشياء كثيرة تغيب عن الأذهان، ويكون عند الواحد فقط لمحة سريعة أنه أبو بكر لين عمر شديد بس، لكن لما يدخل في التفاصيل ويجد ماذا فعلت المسؤولية أو ماذا فعل، ماذا فعلت الخلافة بكل واحد وماذا كان عليه الأمر، سيجد أبعادا عجيبة مذهلة لشخصية الشيخين اللذين يلعنهما الملعونين أهل البدع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفق بالأرامل والفقراء، فقد أولاهن كامل رحمته، ولا يتكبر على أرملة ولا يأنف منها. فيقول عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وحديث صحيح. هؤلاء يراهم فئة، الفئة المحتاجة، الضعفاء، هؤلاء لابد أن يخصهم بعناية ويوليهم اهتماما. وهو الذي قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، رواه البخاري ومسلم. طيب في الموضوع بقية، ولكن معنا إخواننا حتى لا نطيل عليهم. أخونا هشام من المغرب، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله.
الحمد لله. سيد الشيخ، لي سؤالين. أولهما، أنا أشتغل في بنك ربوي وأحتاج إلى جواب شافي وحكم الشرعي في هذه الوظيفة. والسؤال الثاني، استفدت من قرض ربوي لبناء بيت ولم أسكن بعد هذا البيت، فما حكم الشرعي كذلك في هذا، في هذا في القرض الربوي؟ وشكرا جزيلا على اعتمادكم.
حياك الله يا أخي. أخونا أبو عمر، تفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
شيخ، بسأل نحن مقبلون إن شاء الله على العشر الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي شيء يكون القيام؟ هل لابد مثلا أقوم الليلة كلها بالصلاة، أو ممكن مثلا أقوم بالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك؟ لأن تعرف يعني الأئمة المساجد يعني يصلوا مثلا ساعة ونص ساعتين، فأريد أن أستغل باقي الوقت مثلا في تلاوة القرآن، أحيى الليل بتلاوة القرآن، فهذا داخل في أحياء الليل أحياء العشر هذا السؤال. وطرأ عندي سؤال آخر اللي هو إطعام للطعام، نورد في الأحاديث من إطعام الطعام في أي حديث من الأحاديث، هل مثلا لابد أن نقدم للمسكين وجبة كاملة، أو يكفي مثلا نقدم له مثلا صندوق تمر، صندوق مثلا كيس رز ونحو ذلك مثلا؟
طيب حياك الله يا أخي. أختنا أم محمد من مصر، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ يا رأي يعني أرجوك، زوجي قال لي أنا لو عايزة أطلقك هقول لك أنت كذا صريحة، لم ينطق كلمة طالق، أو أنا لو عايزة أطلقك المفروض أقول لك أنت كذا صريحة، وفي موقف آخر الطلاق يكون بأن أقول لك أنت كذا صريحة، يعني لم ينطق كلمة طالق. ولكن أنا بعد فترة كنت ماني متأكدة من مجال، فخفت يكون وقع طلاق، فقلت له أنت قلت لي يعني نطقت كلمة طالق، أنت قلت أنا لو عايزة أطلقك هقول لك أنت طالق صريحة، فهو قال أنا أنت جلجانة من طالق، من طالق دي أنا لما قلت لك أنت طالق لم أقصد بها طلاق. فهل في هذا الشرح وفي نطق كلمة طالق على الرغم أنه ما قالها في أول الأمر يقع طلاق، علما بأن نيته في كل ما قاله لا ما فيها طلاق مرة يعني، ولكن أنا وسوست أن يكون وقع طلاق، وهل هو يردني عند مأذون كإجراء احتياطي ولا شيء؟ والموضوع ده صار له أكثر من 5 شهور وهذه هي الطلقة الأولى، فأرجوك تطمن قلبي. يعني هو ما قالها في أول الأمر، ولكن أنا أما قلت له أثناء الشرح هو قالها يعني في خلال الشرح أنت جلجانة من طالق، أو أنا ما قلت لك أنت طالق صريحة لم أقصد طلاق، فهل في هذا الشرح أي مشكلة؟ وسؤال آخر بخصوص زكاة الماء الذهب الملبوس كحلي المرأة، وجزاكم الله عنا كل خير.
شكرا. حياكم الله. أختنا نورة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لصلاة يا شيخ، لصلاة الفريضة وبعدها صلاة السنة، تنقل من مكان الفريضة إلى السنة هل وارد فيها فضل؟ يعني أني أصلي فريضة في مكان وبعدين أنتقل صلي السنة في مكان فيها فضل؟
تسمعين الجواب إن شاء الله.
وبعدين الشيخ بالنسبة للصلاة على السجادة اللي تكون مزخرفة، هل ورد فيها لما تجوز أو شيء؟
صلاة على السجادة المزخرفة.
أيوة.
طيب
جزاك الله خير.
الله يحييكم. أختنا مشاعر من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخي أنا إن شاء الله بسافر بالطائرة، وبيدخل وقت صلاة الظهر أثناء مقوفي بالطائرة، فد أي وقت أقدر أصلي صلاة الظهر؟
طيب
السؤال الثاني، ما حكم ارتداء المرأة للملابس البيضاء بشكل عام، أو استعمالها لبعض المكملات باللون الأبيض مثل الجمبة أو الحذاء؟
طيب أختنا أم محمد تفضلي.
ألو.
تفضلي يا محمد.
أيوه. شيخ التهاب تقول عليكم السلام. ألو.
نعم نعم تفضلي. تفضلي يا محمد تفضلي.
أيوه بقول لك الرجال اللي ما يصلي. الرجال اللي ما يصلي.
أيوه.
ودايما يحرف طلقات، يعني مثلا الحين عنده 2 ووحده مايل عند وحده وحده مهم مايل عنده، وكل شوية يحلف بالطلقات دايما، والله وطلاق منها أنا ما رحت، طلاق منها أنا ما أكلت عنده، طلاق منها أنا ما رحت عنده، ودايما وما بيصلي.
أيوة.
وأنا يعني مثلا بقالها يجي 25 سنة يعني، فصلاة الشهور مرة بيجيني، 4 شهور مرة بيجيني، فهل لها الحين علي إثم لما أنا أقول له خلاص ما أبغاك وأنا ما أبغاك صح؟
طيب
وهو كذي زي ما بتقول إيه يعني بركة، لما بقول لا طوالي يعني بركة يا جامع.
طيب واضح. أخونا عبد القادر من العراق تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
سؤالك عني شيخ.
حياك الله يا أخي.
شيخ أنا من العراق من محافظة ديالى.
حياك الله.
دكتور أنا شيخ أنا مريض، هل علي صيام؟
مريض.
نعم نعم مريض، عندي مرض مزمن يعني، هو عندي عندي أمراض هواي كثيرة.
أيوة. طيب.
نعم شيخ.
طيب.
عندي سؤال ثاني شيخنا الكريم.
أيوة. عبد القادر. طيب أبا خالد تفضل يا أبا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول، ما السبب في تحجيب القرآن؟ يعني هل هو عند نهاية السياق أو إيش السبب في تحجيب القرآن وضع الحجاب؟
ما السبب في تحجيب القرآن؟
نعم وضع الحجاب.
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه ورد بالجمع وبعضه ورد بالإفراد. ألو.
بالنسبة لإيش؟
بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها ورد بالجمع وبعضها ورد بالإفراد. يعني كيف استخدمها بالنسبة لي أنا إذا كنت أدعو لنفسي ولأهلي وللمسلمين؟
أيوه. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في الإفراد والجمع، صيغ الإفراد والجمع في الأدعية.
جزاك الله خير.
طيب.
الله
يوفقك. حياك الله. طيب أخونا صالح من الجزائر. تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلع، حياك الله يا أخي.
شيخ إني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله يا أخي.
شيخ فيما يبقى سؤال فيما يخص صلاة التهجد.
صالح من فضلك أغلق صوت التلفزيون واقتصر على السماعة.
شيخ تهجد أريد شغل توضيح في صلاة التهجد، ما عندنا في الجزائر بعض الأئمة شغل كان بعض الأئمة يصلون وبعضهم لا
يا صالح
إذا صليت مع الإمام شيخ.
أيوة إذا صليت مع الإمام. أيوة
إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح.
أيوة
ثم أردت أن أصلي صلاة التهجد، هل أيسر مع الإمام أو
طيب يعني أنت الآن تسأل عن الفرق بين التراويح والتهجد؟
نعم يا شيخ، والأفضل إسماء.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. وما الأفضل؟ أفضل إيش؟
الأفضل أصلي في البيت أو في المنزل.
الأفضل في البيت أو في المنزل. طيب طيب إذا نحتاج إذا تسمع الجواب إن شاء الله، الفرق بين التهجد والتراويح وبين التراويح والوتر أيضا. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
الله يحييك.
عندي ذهب حال على الحول المستعمل.
أيوة.
وبعرف كيف أخرج الزكاة منه، يعني هل أروح أوزنه في السوق وشو كم يجيب ويخرج الزكاة ولا كيف طريقة؟
طيب حياك الله. أختنا نهم السودان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف أنا تحت درس النظر إنك تبغى غريب؟
نعم. الصوت يا نهى. أعيد السؤال. الصوت يتقطع.
نذرت نذر إني أقرأ سورة البقرة.
نذرت نذرا أن تقرأ سورة البقرة.
أيوة يوميا.
يوميا.
أيوة ولم أقدر، يعني في كفارة يمين لهذا النذر.
طيب.
بدل سؤال ثاني.
نذرت أن تقرأ سورة البقرة يوميا. ولم تستطيعي. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني.
أيوة
أيوة.
في طهارة الملابس من النجاسة، هل يمكن استخدام يعني ماء وصابون أم استخدام ماء طهور فقط؟
طيب أبا مشعل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مرة قبل 10 سنة قبل يمكن 20 سنة أو 30 سنة حجينا.
نعم.
وبعد ما فضنا من عرفة يعني من شدة الزحام ما لقينا نفس منى يعني إقامة.
إيه.
وسكننا بحوض البقر.
إيه.
ضمن يعني حجيج واجد وهالشكل.
إيه.
ورمينا جمرات وحنا مقيمين هناك وبقينا مقيمين بنفس الموقع هذا حتى انتقلنا إلى مكة ووداعنا، فما أدري يلزمنا شين ولا لا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للفيضان اللي
يا أبا أبا مشعل.
نعم.
هذا الحوض اللي يقولون أنه كان يضعون فيه البقر للهدي من زمان لهدي الحج يجمعونها في الحوض هذا؟
والله يا شيخ ما أدري، لكن أنه هو مسماه هذا.
طيب طيب.
حسب التسمية أنه اللي يقع جنوب.
واضح. واضح.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للطوفان اللي صاب أهل السفينة، هو شامل يعني القارة كالقارة كل ولا بس جزء من جزء من القارة؟
يعني الطوفان الذي حصل في عهد نوح عليه السلام.
اي نعم عليه السلام.
هل عم الارض كلها ولا
هل
لا؟
عم الارض ولا على جزء وجزء؟
اي تسمع الجواب ان شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت، الثالث، ما الفرق بين الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ولكم جزيل الشكر.
حياك الله. الله يحييك. طيب أختنا سيدة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخة عندي واحدة صديقة راهي في حالة سيئة، عندها تقول أنها أصابت ذنبا كبيرا وخافت من الله عز وجل، فهي تريد أن تصوم تكفيرا عن هذا الذنب، فعزمت الصوم في أول محرم، ثم دعت الله بأن يبين لها إشارة إن كان يقبلها، ففي ذلك اليوم نزلت عندها الدورة وهي تقول أن الله لا يقبلني ولذا لا يقبل صيامي ولا صلاتي ولا أي شيء، وهي تريد الانتحار يا شيخ، جزاك الله خيرا أفيدنا في هذا الأمر.
خير إن شاء الله. طيب أخونا أبو بشار. أبا بشار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
شيخي نحن سمعنا بعض العلماء هون بالسعودية أن المرأة ما تظهر قدام مرأة تانية مسلمة حتى أي يعني اليدين والصدر، جزء من الصدر أو الظهر ما يظهروا يعني أمام النساء.
يعني سؤالك ما هي عورة
موضوع عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟
تمام.
يعني شلون تظهر المرأة المسلمة أمام المسلمات يعني؟
طيب.
السؤال الثاني لو سمحت، زوجتي حافظة القرآن الحمد لله رب العالمين، وزميلاتها بيطالبوا أن تعمل لنا حفلة يباركوا لها بالختم يعني.
أيوة.
وهي خوفانة من موضوع الرياء، أن يكون في رياء أو في شيء إشكال بالموضوع يعني.
أيوة.
فما ليش تعمل حفلة وهي طبعا ما يغايت الرياء يعني.
نعم.
ممكن السؤال الثالث لو سمحت؟
تفضل.
أنا بشتغل بشركة هاشم، شركة مقاولات، ومن ضمن عقدي أنا أنه في العلاج الصحي على حساب الشركة.
نعم.
علاجي أنا مجانا على حساب الشركة. الشركة تعاقدت مع شركة تأمين للمداواة والمعالجة، أعطونا بطاقة، أنا بروح على أي دكتور موجود هون بالرياض وبيعطيني أدوية وبيعطيني علاج وبيأخذوا مني بس 20% من قيمة العلاج، فدارف أنا رأي حضرتك في الموضوع.
مين بيأخذ مني 20%؟
بيأخذ مني المستوصف اللي أنا بتعالج عنده.
المستوصف
يأخذ مني 20%. أيوة.
طيب حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. أم محمد تفضلي من قطر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، أنا مطلقة وأنا عندي أولاد وأنا المسؤولة عن إعالة أولادي مسؤولية كاملة، أبيهم موجود لكن ما يعطيهم إلا القليل، فهل يجوز أعطي من زكاتي أعطيها لأولادي؟ لأن حسب ما أفهم أن أنا مش المسؤولة عن إعالتهم، المفروض إعالتهم على أبوهم.
أيوة، إذا سؤال تسألين حكم إعطاء الأم زكاة لأولادها إذا كان الأب لا ينفق.
نعم،
تسمعين الجواب إن شاء الله. حياكم الله أخونا عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ محمد، أنا أخوي مسافرين وجينا عند مسجد صغير وحصلنا مصحف، وفتح أخوي على صورة التوبة ولقى فيه شعر وفيه دم موجود، وأخذنا المصحف وجبناه معنا البيت، موجود عندنا في البيت، ما أدري شو نسوي فيه يا شيخ. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا موظف في بنك.
لحظة يا أخي عبد العزيز.
نعم.
المصحف لا زال فيه الأوساخ إلى الآن؟
نعم لا زال
طيب.
فيه الأوساخ.
إذا 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 الآن يعني أول ما تقفل السماعة بارك الله فيك،
نعم،
تذهب وتزيل الأوساخ وتنظف المصحف تماما. طيب،
بماذا يا شيخ محمد؟
بكل منظف يمكن لصيانة المصحف. طيب،
إن شاء الله.
كل ما أمكن. والذي لا يمكن تنظيفه،
نعم،
يعني مثلا عليه دم بقع كذا، ممكن، نعم، انكم تقصوه ويحرق.
اللي ما يمكن تنظيفه قصه واحراق.
ايوه، اذا باقي عليه النجاسه، اذا نعم، باقي عليه نجاسه دم مثلا،
نعم،
يؤخذ ويحرق. نعم؟
نعم
نعم، يعني ما تبقى ما يبقى القذر الى الان في كتاب الله، لا بد من المسارعه في ازاله تنزيه كتاب الله عن الأقذار فورا. تفضل.
بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. والسؤال الثاني يا شيخ محمد، أنا موظف في بنك وعندي ستة من أصدقائي بجنبي على نفس الطاولة، وهم دائم كسالة وينامون أحيانا، وتتراكم علي أنا بعض الأمور، يعني أكثر شيء علي أنا واحد من زملائي ثاني، فهل يعني إيش موقف ذول؟ يعني أنا بكرة أو يوم السبت بداوم إن شاء الله، وش أقول لهم يا شيخ محمد؟
أيوة،
كل شيء على أنا دائم نايم منهم دائم، وما دائم العملاء دائم يشتكون من كذا.
طيب،
هل عليهم ذنب يعني أو في شيء بالراتب حرام أو شيء؟ أبي أقول له نفس الكلام اللي تقوله لي يا شيخ محمد، بنقر لهم.
طيب،
شكرا،
حياك الله. طيب، أختنا فاطمة من الجزائر، تفضلي.
نعم، السؤال الأول عن الصلاة، ما هي سنن الرواتب؟ وهل المواظب عليها في حال عدم أدائها أحيانا عليه استدراكها، وكيف يكون ذلك؟ أما السؤال الثاني فهو عن القرآن الكريم، كيف رتبت الصور في القرآن الكريم، ولماذا سورة الأمثال ترتيبها قبل سورة التوبة رغم أن الأولى عدد آياتها 75 آية بينما الثانية 190 آية؟ والسلام عليكم وبارك الله فيك يا شيخ، وادعو لنا.
وعليكم السلام طيب وبركاته. تسمعين الجواب إن شاء الله عن قضاء السنن الرواتب، وكذلك عن تقديم سورة الأنفال على التوبة رغم أن التوبة أطول منها. طيب، أختنا هدى، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أمي عندها فلوس في البنك تبغى تأسس فيها بيت أخوي، فهل عليها زكاة من رغم أنها تسحب منها يعني الفلوس هذه؟
طيب، ما جاوبناك أمس يا ما قلنا أمس أنه هذه عليها زكاة؟
تسحب منها يعني،
هذه فيها الزكاة
حتى لو كانت تسحب منها،
حتى لو تسحب ما دام هي بلغت نصابا ودار الحول فيها الزكاة.
طيب، ممكن سؤال ثاني؟
أيوة.
أمي تزوجت أبوي الله يرحمه وهي صغيرة، وتكشف على أعمامي وأولاد أمي، يعني بعد هذه الفترة تكون صعب أن أتغطى عليهم على يعني، وهي من زمان تكشف عليهم.
طيب،
والسؤال الثالث معنا شو شيخ؟
أيوة،
تهكير المنتديات الإسرائيلية والسيئية.
الإيش؟
يعني نهكر المنتديات الإسرائيلية والسيئية، يعني نقفل منتدى إسرائيلي وسيئي، فما الحكم في ذلك؟
طيب، أختنا إمام الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال حول الإجهاض، أنا ترى الإجهاض في هذا رمضان أسكو يتم القضاء تاعه كما النافس ولا كيف، يعني الصوم والصلاة؟
يعني إذا أجهضت إيش حكم الصيام؟
إيه الصوم والصلاة.
إذا أجهضت كم شهر؟
أنا حدث لي الإجهاض في 3 أشهر.
يعني عمر الجنين 3 أشهر؟
إيه مات لي في البطن تاعي. حدث لي الإجهاض في رمضان.
طيب طيب طيب.
والسؤال الثاني يا سيد الشيخ معليش.
أيوة.
حول العقيقة، الواحد كي يكون زعما صغير ما يديروا له في العقيقة، أسكو كي يكبر قد يديرها وقد يأكل من اللحم تاعها.
طيب يعني هل يجوز تأجيل العقيقة إذا ما عنده فلوس، وهل يجوز يأكل منها؟
إيه.
طيب خير إن شاء الله. يبدو استمرار بالأسئلة صعب الآن مع كثرة هذه الأسئلة، فنقف قليلا مع فاصل نستطلع فيه آراء بعض الإخوان في موضوع مشكلات تتعلق بالمعاملة، كيف تكون المعاملة مع المرأة، ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هو صراحة أنا بلخصها في موضوع واحد فقط، وهو موضوع مراعاتها لعفافها. يمكن لاحظنا أنه أغلب الفتيات في هذا الزمان يعني غير مهتمين بجانب العفاف، ممكن أغلب البنات تخرج إلى الأسواق أو عبر المولات أو أماكن الملاهي والتسلية، يلاقين تقريبا 90% من فتياتنا غير مهتمين بالحجاب، وهذا هو السبب اللي أضر فيهم وأضر في الشباب كذلك. يعني يمكن هم الشباب اللي يكون ضررهم أكثر من البنات، نلاقي الشباب لون فتن سهولة إنه ينجرف وراء البنت عندما يعجب فيها، وهذا هو السبب. يعني أتمنى البنات إنه يهتموا في جانب العفاف في النقطة الأولى بصراحة، ولا يهتموا في جانب العفاف، نلاقي إن شاء الله جميع الأمور صارت كويسة وسليمة بإذن الله تعالى.
اولا نتطرق على الفتنه هي سبب جرات يعني الواقع هنا، يعني كثره الخروج، كثره الاسواق، يعني تجيب نقل ثقافات اخرى للبلد هذه، يعني هو اللي يسبب المشاكل في الزمن ده.
مراعاه ابنائها وزوجها وبيتها طبعا، والصلاه وتقوى تقوى الله.
يعني هو المهم صراحة أن المرأة تراعي زوجها أول شيء رب العالمين، وبعدين رضا زوجها ومن ثم بيتها، وهذا الأفضل، يعني هذا اللي أنا أشوفه مناسب. يعني
الحسمة والعفاف طبعا بالنسبة للمرأة،
أول شيء تلتفت أول شيء لله سبحانه وتعالى وتحافظ دينها وعلى زوجها وعلى أولادها، فطالما أنها حافظت على دينها وعلى ربها وعلى كل شيء بإذن واحد أحد ما حيجي للشيطان، حتى الشيطان ما راح يلقى له مدخل عليها.
والله هناك عدة أسباب نستطيع فيها أن نقي شبابنا وفتياتنا من هذه أسباب الفتن. يمكن الجانب الأول وهو غلاء المهور، الأغلب صراحة يلجأ للفتن أو للأمور غير سوية، لأنه صراحة عزابي أو عزابية البنت، يمكن يغالوا في المهور، وهذا هو السبب اللي خلى كثير من الشباب يلجأ للفتيات عبر العلاقات المحرمة، والفتيات كذلك يحاولوا يفتنوا الشباب. الزواج المبكر هو خير وسيلة نستطيع فيها أن نقضي على فتياتنا من الانحراف والفتنة. يمكن أغلب الفتيات يلجأ لهذا الجانب، تكون الفتاة تقريبا تبحث عن الحنان عن العاطفة، ونلاقي ولي أمرها يغالف مهرها، تضطر البنت أنها تبحث عن هذا الحنان من الخارج بصراحة.
الوقاية منها التربية السليمة للأولاد أولا، وتوجيه المرأة توجيه إسلامي وفق الشريعة الإسلامية.
الوقاية منها الالتزام بتقوى الله، تقرب من الله.
والله أنا ما أشوف إلا غض النظر هو أهم علاج.
الوقاية برضه هي أول شيء قبل كل شيء، ورعاة الله سبحانه وتعالى. الإنسان كل ما رجع يا رب سبحانه وتعالى بإذن واحد أحد مرة يجيله شيء لا شيطان ولا وعظة. أهم شيء ضعف الوازع الديني، هو الذي هذه الأيام الداخل علينا.
والله طبعا هو الخيار الأول، يعني طبعا الأخير الزواج المبكر.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة لتراكمها ثم نعود إلى موضوعنا. يقول أخونا هشام يعمل في بنك ربوي، ما حكم الشرع في هذه الوظيفة؟ أخي الكريم، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما في كتاب الله، وفي كتاب الله أن الله قال ذروا ما بقي من الربا، أمرنا بتقواه، اتقوا الله، ونادى بلفظ الإيمان، وأكد وأكد وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وهدد قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال يمحق الله الربا، وقال لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، وقال عن اليهود ذمهم وأكلهم الربا عن أكل، وقد نهوا عنه أخذهم يأخذون الربا يأخذون الربا. فإذا يجب البعد التام عن هذه الكبيرة، وهي أشد من الزنا. ومن تأمل الويلات التي تحدق في العالم الآن نتيجة الربا، نتيجة الربا تكاثرت الفوائد على القروض، ودخلت في النسب المركبة، وعجزت الأطراف عن التسديد، وصارت تصدر سندات أخرى، وصارت المسألة في قضية أنظرك وتزيد لي في المبلغ، أزيد لك في المدة وتزيد لي في المبلغ، الإرجاءات والتأخيرات مقابل زيادات، وصارت القروض تعلب تغلف في منتجات وتباع ويوضع معها تأمين، يعني ربا وميسر ويباع، وصار في أصول فاسدة ومسمومة وانهيارات عظيمة. سندات الخزينة التي يتحدثون عنها الآن في أمريكا ما هي؟ هي عبارة عن عملية ربوية ضخمة جدا. سندات الخزينة تصدر الحكومة هذه الوثائق التي تباع على مدد، على سنة، على 5 سنوات، على أكثر، وتستحق في تواريخ معينة، ويجعل مع كل واحدة فائدة أو ربا سنوي وربا مركب أيضا، وتتفاوت أسعار السندات بحسب أنواعها وحسب الربا اللي عليها والمدد التي هي فيها، حتى وصلت إلى السقف خلاص. قالوا 14.3 تريليون دولار بلغ حجم الدين، ممنوع الاقتراض بعد كذا. ثم قالوا إيش الحل؟ لازم نصدر قانون يسمح برفع سقف الدين إلى 16.3 تريليون حتى تتمكن الحكومة من مزيد من الاستدانة، حتى تفي بالمتطلبات. وقامت وكالات هذه الائتمانية بتخفيض القدرة الائتمانية لأمريكا على الوفاء بالدين، فصارت انهيارات في أسواق المال، وفي مليارات تريليونات مهددة بالضياع، وتتأثر العملات وتنهار والتضخم يرتفع، والعالم قائم على قروض، المصانع شغالة بقروض ربوية، مزارع شغالة بقروض ربوية، شركات شغالة بقروض ربوية، تأخذ القرض الربوي وتأسس عمل وتطلع أرباح وتسدد للربا وتأخذ الباقي، طبعا إذا زاد باقي. فكثير من هذه الأشياء لما صارت الإفلاسات، البنوك الربوية بلعت هذه الأشياء، ثم نفس البنوك الربوية بعضها انهارت. فنحن الآن نشهد يا إخواني في العالم مثالا عمليا وتطبيقا واقعيا لقول الله فأذنوا بحرب، ونشهد مثالا عمليا وتطبيقا واقعيا لقول الله يمحق الله الربا. كوارث العالم الاقتصادية الآن، أمريكا فزعة، أوروبا خائفة، الشرق الأدنى وآسيا أيضا كثير من مصنوعاتهم تورد لأمريكا وأوروبا، فسيتضررون إذا لم يستطيعوا أولئك الشراء، وستتأثر أسواق المال من بعضها البعض، وستنخفض بورصات آسيا نتيجة انخفاض بورصات أمريكا وأوروبا، والصين تشتري من أمريكا، وعندما وسلسلة من الكوارث كله من وراء الربا والميسر والمقامرة يعني والجهالة والغرر. راجعوا كتب الفقه في أحكام البيوع، سنجد أن العلماء يقولون إن الشريعة أباحت المعاملات وقالت الأصل في المعاملات الإباحة ومنعت أشياء معينة تدور على ثلاثة، يعني المحرمات في المعاملات تدور على ثلاثة أشياء: الربا والميسر والمقامرة، ثلاثة الجهالة والغرر. هذه الثلاثة التي خالف فيها أكثر العالم شريعة الله، فنكب العالم، وسوف تأتي الكوارث تتتابع تتتابع كالخرزات إذا انقطع السلك، كالخرزات إذا انقطع السلك. ولذلك يقوم الآن يقول قام الآن بعض الناس يقولون: يا ناس يا عالم انتبهوا، هذه العملات يمكن ما يصير لها قيمة. فزع الناس إلى الذهب، ارتفع سعر الذهب، بلغ $1,800 للأونصة تقريبا، وهكذا. وأنا أتوقع أن يرتفع سعر الفضة أيضا طبعا، والله جعل الأموال الذهب والفضة، الذهب والفضة، وجعل فيها الزكاة، لأن هذه أموال حقيقية. كان من في عهد المسلمين في دولة المسلمين الدينار ذهب والدرهم فضة، العملة قيمتها فيها، ما في نزول، ما في تضخم، لأن العملة قيمتها فيها. وسيتعلم العالم يوما ما أن يعود للتداول، سيعودون رغما عنهم إلى التداول بالذهب والفضة، لأنه لما تصير هالأشياء كلها ما لها قيمة، ولما تصير الانهيارات الضخمة جدا. ولذلك من النصائح الشرعية التي تقدم للناس أن يقال: يا أيها الناس اهتموا بالاقتصاد العيني. الاقتصاد العيني يعني زرع، ضرع، ثروة زراعية، ثروة حيوانية، عقار مدر، صناعات، حرفيات، لأنه إذا انهارت الدنيا هذه ستبقى. ولذلك النصيحة والدين النصيحة أن الناس تبدأ تترك قضية المضاربات والاستثمارات في هذه العملات والأموال والأسهم، السندات هذه الحرام، السندات الحرام هذه. وسيرجع الناس أيها الأخوة والأخوات، هذه سنن إلهية، سنن تمشي على الكبير والصغير والدول العظمى والدول الصغرى والدول الوسطى، كلها هتمشي عليها، ما في كلام. هذا قانون إلهي. سيجني العالم ثمار الحنظل جراء التعامل الربوي. الربا هذا المطبق في طول العالم وعرضه سيكون كارثة على العالم، وانهيارات ضخمة جدا في العالم. ونسأل الله أن يلطف بالمسلمين، هذا اللي نقول. فلذلك يا أخي الكريم اترك الربا وابحث عن عمل آخر حلال، ولعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه. إذا أنت مالك مصلحة في الموضوع هذا أن تكون كاتبا ولا عاملا ولا موظفا في أي عملية ربوية. تقول: استفدت من قرض ربوي في بناء بيت. إذا تبت إلى الله البيت لك وتخلص من القرض وآثار القرض بأسرع وقت. يقول: أنا قيام ليلة القدر والتراويح، يعني أريد أن أقوم الليل وأقرأ القرآن وأقوم، يعني أقرأ بدون صلاة وأقوم. أقول: لا بأس، لا مانع يا أخي أنت تقرأ وتقوم، لكن ممكن تصلي جالسا. يعني لو فرضنا أنك تعبت، صلاتك جالسا أفضل من عدم الصلاة. لكن لو قلت: طيب من باب التغيير والتنويع ممكن أصلي وأقرأ بدون صلاة؟ طبعا ممكن جدا، لا بأس، تقرأ التفسير مثلا أيضا مع القرآن. الطعام هل لابد من وجبة ولا ممكن تمرة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالذرة الواحدة من الخير ستجد ثواب عند الله، سواء وجبة ولا تمرة، سواء وجبة ولا تمرة. من فطر صائما فله مثل أجره، هو يؤجر، لكن لا شك أن أجر الذي يعطيه وجبة فيشبعه أكثر من الذي يعطيه تمرة تسد رمقه فقط، والكل مأجور، هذا مأجور وهذا مأجور، كل ينفق مما عنده والله يجازي الجميع. لكن كل ما أكرمته أكثر وأشبعته لك أجر أكثر. وكذلك لما تعطي طعام مطبوخ تكفي مؤونة الطبخ، لكن لو أعطيته كيس من الرز أيضا هذا ممكن هو يطبخ منه كل الشهر، بينما قد تعطي وجبة تكفي يوم، فأيضا ذاك فيه ميزة. أم محمد تقول أن زوجها قال أنا لو أردت أن أطلقك سأقول أنت طالق، ثم قالت له وأنت؟ قال لا، أنا أصلا لو كنت أريد أن كان سمعت مني صراحة أنت طالق، لكن أنا ما كنت أريد. هذه الوسوسة وهذه الدوامة التي تدور فيها هي وزوجها، يعني هو كان ما في داعي يدخل في هذه العبارات، وهي ما في داعي أن تتوسوس هذه الوسوسة. هو لا أراد الطلاق ولا تلفظ به قاصدا الطلاق، ما هو لأنه لو قلنا أنه أي واحد يقول كلمة طالق تطلق زوجته كان كل المشايخ اللي درسوا كتاب الطلاق راح زوجاتهم خلاص، لأنه كل شيء يقول فإن قال لها طالق أنت طالق وإن قال أن طيب. هذا بكتب الفقه، يعني نحن الآن لو قرأنا كتاب فقه، لو واحد قرأ كتاب فقه ولا قرأ على الناس منه ولا درسه، يعني مدرس الفقه هذا اللي درس الناس كتاب الطلاق، إيش مصير زوج؟ ولذلك هذا الذي يساق مساق التعليم، التنبيه، التفهيم، وليس لا يقصد الطلاق أصلا، فلا يقع الطلاق، فلا داعي للوسوسة ولا إعادة العقد ولا إشغال الزوج. وأنت يا أيها الزوج ما في داعي كل شوي تقول أنا لو أردت أن أطلقك سوف أقول لك صراحة أنت، ما في داعي لهذا الكلام عندك. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني عندك وسائل غير يعني أشياء لتنبيه الزوجة. من الذي يعظ زوجته بالله؟ الله قال فعظوهن مرتبة الأولى، من الذي يعظ زوجته؟ كم واحد يعظ زوجته الآن؟ وين تذكيرها بحق الله ثم بحق الزوج واليوم الآخر؟ ماذا لها إن أطاعت؟ ماذا عليها إن عصت؟ أين الوعظ؟ وعظ الزوجة، كم واحد يحسن وعظ الزوجة؟ زكاة الذهب الملبوس تزكي، وهذا قول بعض أهل العلم، وقال الجمهور بعدم الزكاة لأنه مستعمل. وحديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، فلحظة الزكاة إذا بلغ 85 غراما فأكثر. أخونا قال هل أنا دائما يعني أخذ للسوق؟ لا، أنت الآن إذا عرفت وزنه مرة واحدة وعرفت الوزن مرة واحدة وزنته مرة واحدة دائما فقط الآن يعني تسأل تتصل على محل الذهب تقول أنا عندي ذهب عيار كذا كم تشتروه الكمية الفلانية، ذهب إيطالي، ذهب اندونيسي، ذهب مدري إيش، فهم يعطونك السعر كم يسوى ذهبك في السوق، ما هو سعر الشراء ولا سعر البيع، سعر كم الآن ذهبك هذا كم يسوى في السوق. يمكن يقول له هذا الذهب المستعمل غير، هذا الذهب المطاعم فيه فصوص غير، هذا ذهب 21، هذا ذهب 18. إذا عرفت سعر الغرام وانت عندك الوزن بس عليك تضرب هذه في هذه وعين تطلع الزكاة على 1025. قضية الانتقال مكان إلى مكان في الصلاة، بالنسبة لصلاة النافلة والفريضة يستحب الفصل بينهما بالكلام أو الانتقال. وقد جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. طيب إيش الحكمة؟ فصل هذه عن هذه. طيب الفصل كيف يتم؟ بالتسبيح مثلا، تتكلم بالتسبيح سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. طيب أو تغير المكان من مكان إلى آخر، وتكثير مواضع السجود تشهد لك يوم القيامة. في فائدة أخرى أنه أنت الآن صليت هنا الفرض بعدين انتقلت إلى مكان آخر لصلاة النافلة، تشهد لك هذه البقعة عند الله، تشهد هذه البقعة عند الله، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، نحن نكتب ما قدموا وأثارهم. طيب، يقول السؤال: الصلاة على السجادة المزخرفة، لقد ورد النهي عن كل ما يلهي المصلي، فأي شيء يلهي المصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أتوا له بأنبجانية فلبسها فألهته في صلاته فنزعها وأمر بردها، فإذا قضية المزخرفات اللي فيها ألوان وزركشات بما أنها تلهي فلا نصلي عليها أو إليها أو فيها. وفي سجاد صلاة ما في زخارف، ممكن نشتري سجاد صلاة ما فيها زخارف. والعجيب يعني من عجائب ما مر بي من كلام الناس أنه بعض سجادات الصلاة فيها صورة الكعبة فوق وبعدين عمود أعمدة تحت، فجاء واحد وقلب السجادة، فواحد أنكر عليه قال له: لا، لازم السجادة كذا عشان تصير الكعبة أمامك، ما يجوز تصير. فبعض الناس متخيل أنه هذه الكعبة، ولذلك وضع صور الكعبة في السجاجيد فيه إشكال أصلا. فلا تجعلوا في سجاجيد الصلاة يا أصحاب المصانع لا زخارف ولا صورة الكعبة ولا غيرها. سجادة تقيه الحر والبرد، تريح في الصلاة وبس. أخونا محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أريد أن أسألك، يعني أنا قمت لم أعقد قيراني على فتاة،
أيوة،
يسمى بالعقد المدني، ولكني قرأت الفاتحة عليها،
أيوة،
يعني أخذت معي الإمام والأب تاعي والخال تاعي وذهبنا عندهم إلى البيت وقمنا بقراءة الفاتحة، هل يعني هل تعتبر زوجتي شرعا أم ماذا؟
هل قال أبوها زوجتك بنتي فلانة؟
نعم، قال الإمام. نعم، الإمام قال أبو الأب تاعها، قال له قل للأب يعني باللي زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله.
وانت قلت قبلته؟
الأب تاعي أنا لم أذهب معهم.
طب انت وكلت أباك بالعقد؟
نعم نعم نعم.
وأبوك قال قبلته أو رضيته؟
قال نعم. قال
وفي اثنين شهود؟
نعم، في شهود كانوا تقريبا 10 رجال.
طيب طيب، أخونا عياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يحفظك، إذا واحد يبغى عمره يعني يتمتع بها ماذا يقول ومتى يقول؟ يعني
يتمتع إلى الحج؟
لا، يتمتع إلى الحج.
طيب،
ماذا يقول ومتى يعني يقول؟
طيب،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسافر بالطائرة وستدخل صلاة الظهر في الطائرة، فإذا كان يوجد مصلى في الطائرة الحمد لله تصلين فيه كما يحدث الآن، وإلا تصلين في المطار إذا نزلتي، تصلين في المطار إذا نزلتي. فإذا كان سيخرج الوقت يعني لا جمعا ولا الصلاة وحدها، يعني مثلا واحد يطلع قبل الظهر يوصل المغرب لازم يصلي في الطائرة، ما يمكن يأخر الصلاة، لكن واحد طلع بعد الظهر سيصل بعد العصر ممكن يصلي في المطار الذي سينزل فيه قائما مستقبل القبلة. طيب، وإذا ما يستطيع يعني وصل قبل الظهر ينصل بعد المغرب، سيصلي على في الطائرة على حاله، ما استطاع واقف جالس، ما استطاع يسجد على الأرض يومئ إيماء. فاتقوا الله ما استطعتم. أبو جمعة من الجزائر، تفضل.
نعم،
تفضل يا أبا جمعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
شيخ الله يحفظك،
تفضل.
أنا مشيت في 2008 العمرة.
ايوه،
العمرة.
ايوه،
تكلمت واحد الانسان طرح علي سؤال على التقصير.
ايوه،
تقصير في الشعر.
أيوة،
قلت له قصر يعني شويه برك، ماشي الكافيه.
أيوة،
ما كنتش نعرف بالحكم.
ايوه،
يعني والإنسان هذا ما نعرفوش يعني من الجزائر بصح بعيد ما نعرفش الإنسان كيف نتصل به. ضد أن آلية ما لازم علي فعله.
لكن هل قلت له أن يقصر من جميع الرأس؟
لا ما قلتش من جميع الرأس.
أي طيب خير إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني إن شاء الله شيخ ربي يحفظك.
أي
الدواء الذي نستعمله في من الضبور أكرم الله وجهك هل طيب. يفطر رمضان ولا لا؟
طيب نختم بسؤال أبو زينة. نعتذر الأخوة والأخوات لأن الوقت ضيق والأسئلة كثيرة. أبا زينة تفضل. يا أبا زينة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حبك في الله يا شيخنا يا حبيبي.
حياك الله يا أخي. حبك الله.
في سؤال على شراء الذهب.
تفضل.
ممكن شراء الذهب يكون بالقسط؟
أيوة طيب خير إن شاء الله. الله يحيي.
زوجتي ممكن تلبس الأهل بالبيت يلبسون بنطلون أو.
طيب خير إن شاء الله. الله يحييك يا أخي. طيب الرجل لا يصلي أبدا مائل إلى إحدى زوجتيه دائما يطلق ويحلف بالطلاق 20 سنة معه تبغى تقول له إنني لا أريدك. نعم تقول له لا أريدك لأنه لا يصلي أبدا. السبب ليس لأنه يميل فقط لإحدى زوجتيه، لسبب أعظم أنه لا يصلي أبدا لا يركع لله، فمثل هذا لا تستمر معه. أخونا عبد القادر قال أنه مريض مرض مزمن. نقول إذا كان الصيام يضرك أو يشق عليك ما عليك صيام وتطعم عن كل يوم مسكين ولو جمعتها في آخر الشهر وجبات مساكين بعدد أيام الشهر. يقول أبو خالد ما سبب تحزيب القرآن؟ تقسيم المصحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع هو تقسيم اصطلاحي اجتهادي، وكل واحد يختار ما يناسبه. فبعض الناس يقول أنا أبغى أقرأ جزء كل يوم، بعض الناس يقول أبغى أقرأ حزب كل يوم، بعض يقول أقرأ ربع كل يوم. التقسيمات هذه تقسيمات اجتهادية، لا النبي عليه الصلاة والسلام قسم القرآن 30 جزء ولا الأحزاب ولا الأرباع ولا الصحابة، حدثت بعدهم. طيب لماذا حدثت؟ في قضية أن الناس تحتاج إلى مكان تقف عنده، ما يستطيع الواحد يقرأ القرآن طبعا كله، فطيب فيريدون مثلا يختم في الشهر كل يوم مكان. اجتهد بعضهم فوضع هذه العلامات في الأجزاء. الصحابة كيف كان تقسيمهم للمصحف؟ الجواب كان حسب السور، ما كان حسب الأجزاء. وهذا رواه أوس بن حذيفة قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قال 3 و5. يعني أول شيء يقرأ 3 سور من أول القرآن، ثم 5 اللي بعده، ثم 7 اللي بعده، ثم 9 اللي بعده، ثم 11 سورة، ثم 13، ثم الحزب المفصل في الأخير. فإذا إيش كان الصحابة كيف كانوا يختموا القرآن؟ والحديث رواه أبو داود. أول شيء أول يوم يقرأ الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، ثاني يوم يقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثالث يوم يقرأ الـ 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم قاف إلى الناس. هذه كان هدي الصحابة في تقسيم المصحف. لما امتد الزمان بالناس وضعفت الهمم ما يعني يختم في أسبوع، الناس في شهر وبعدين صار حتى شهر لا، فصارت قضية 30 قسم وأطلقوا على كل قسم جزء، وصار الجزء حزبين والحزب قسم إلى 4 وسموا كل واحد ربع بغرض التيسير والتسهيل على الناس. فالتحزيب هذا المشهور أن واضعه الحجاج بن يوسف، يعني طبعا لم يكن في عهد ليس الصحابة هم الذين وضعوه، فهذا يعتمد على عدد الأحرف وليس على عدد السور. تقسيم الصحابة كان تبع السور. على حال هذه المسألة سهلة، يعني واحد يبغى يقتصر على جزء على حزب على ربع على جزئين، لكن بس نعرف انه هذا اجتهاد بعد الصحابة، ولأجل انه الناس يعني يعلموا شيء علامة بحيث انه هذا يبدأ ينتهي، يعني اليوم يقف هنا غدا يبدأ من هنا فقط. وأما تقسيم الصحابة عرفناه. يقول الصيغ في الأدعية في بالجمع وفي بالمفرد، يعني مثلا الله بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا إلى آخره، ولو كان المتكلم مفردا يأتي به بالصيغة التي وردت، فإذا ورد بصيغة الجمع أتينا به بصيغة الجمع، وإذا ورد بصيغة المفرد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. لاحظ هذه الآن من أدعية الصباح والمساء، كل هذول كل من أدعية الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء، في شيء بالجمع وفي شيء بالمفرد. طيب بناء على إيش؟ بناء على النقل، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نقول. طب أنا إذا جيت أدعو وحدي من غير الأذكار والأدعية الخاصة التي وردت بالنص، أقول بصيغة الإفراد؟ طب إذا أريد أن يعني أقصد أولادي معي وأهلي داخل، أريد أن يشملهم الدعاء، أأتي بصيغة الجمع؟ طب أريد عامة المسلمين، أأتي بصيغة الجمع؟ فلا مانع الأدعية العامة المفتوحة. أما الخاصة الأذكار الواردة في مواضع معينة إذا وردت بصيغة المفرد أتينا بها بصيغة المفرد، إذا وردت بصيغة الجمع أتينا بها بصيغة الجمع. طيب ما ورد فيه النص بالإفراد أو الجمع يقوله الداعي في صلاة التراويح ويؤمن، وكذلك كل دعاء يؤمن عليه يكون بصيغة الجمع. ما ورد النص فيه إفرادا أو جمعا يقف الداعي فيه عند النص، وكل دعاء يؤمن عليه كذلك يكون بصيغة الجمع. يقول صلاة التهجد ما الفرق بينه وبين التراويح والقيام؟ الناس عندهم ألفاظ تراويح قيام تهجد. الصلاة اللي في الليل تسمى تهجدا وتسمى قياما، قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال سبحانه وتعالى كانوا قليلا الليل ما يهجعون. التراويح تطلق على قيام الليل في رمضان خاصة، وفيها مراعاة للتخفيف، فتسمى تهجدا نعم، وتسمى قياما نعم، وتسمى تراويح نعم. طيب ليش سموها تراويح في رمضان تحديدا ما دام هي طول السنة اسمها تهجد واسمها قيام؟ لأنه كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو أربع، الإمام يستريح حتى الناس يأخذوا راحتهم في يتهيأوا لما بعدها، حتى لا يشق عليهم بتواصل الصلاة. طيب بالنسبة للوتر والتراويح، من العلماء من قال التهجد لا يطلق إلا على الصلاة تكون بعد النوم، والوتر من صلاة الليل وهو ختامها، هو الواحدة عما المفصولة عما قبلها، هذه هي الوتر. الخمس والسبع والتسع المتصلة إذا انفصلت الخمس والسبع بسلامين كان الوتر اسم الركعة المفصولة وحدها، وإذا اتصلت مثلا ثلاث مع بعض يقال أوتر بثلاث. فإذا كان انفصلت بسلام قلنا أوتر بواحدة، وإذا صلت ثلاث متصلة نقول أوتر بثلاث. فإذا اسم الركعة الأخيرة منفصلة عما قبلها بسلام اسمه وتر. لكن هل يمكن يوتر بخمس متصلة؟ نعم ورد في السنة بخمس متصلة. طيب سبع نعم ورد، تسع متصلة ورد أوتر بتسع متصلة. طيب إذا صلى مثنى وفي الأخير واحدة، الوتر هو الواحدة قبل السلام. طيب الأفضل في البيت ولا في المنزل؟ في رمضان أفضل في المنزل في المسجد، وفي غير رمضان الأفضل في المنزل. نذرت أن تقرأ البقرة يوميا، عليك الوفاء بالنذر واجب، فإذا عجزت أحيانا تقضيها، مع كفارة يمين. فتطهير الملابس من النجاسة لا، لو استعمل معه صابون لا مانع. ما حصلوا مكان في ميناء من شدة الزحام لا حرج عليكم، يسقط المبيت لعدم وجود المكان كما أفتى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. الطوفان، ماذا بالنسبة للطوفان؟ دل صريح القرآن على أن الأرض الطوفان أغرق الأرض كلها، ما نجا من البشر ولا من الحيوان ولا من الدواب إلا من في السفينة بس، فأنجيناه معه فلك المشحون. إذا لو قال غطى القطب الشمالي والجنوبي، نعم غطى آسيا وأفريقيا كلها، ما نجا إلا من في السفينة. طيب، صديقتها تفكر بالانتحار، لا تنتحر، تتوب إلى الله وتعمل الصالحات. وكونها بدأت في محرم جاء الحيض، مجيء الحيض لا يعني أن الله ما هو راضي عنها. من قال إن مجيء الحيض مرأة يعني الله ما هو راضي عنها؟ قولي لها تتوب وتستمر، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، بقي عندنا أسئلة وانتهى الوقت. نعد الإخوة المشاهدين والمشاهدات بأننا إن شاء الله في الحلقة القادمة سنبدأ بالإجابة على أسئلتهم. كان أبو بشار، نقف عند سؤال أبي بشار ونكمل إن شاء الله غدا. أستودعكم الله سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يشملنا بفضله، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، ويجعل مثوانا جنات النعيم يدخلناها مع الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شقائقنا النساء مكرمات، وكن لنا أخي مكملات، وقد كلفنا دين الله حقا، فكن كما الرجال مكلفات، لهن كما لنا أيضا حقوق، وألزمت النساء بالواجبات. لقد جئنا الرسول مبايعات، فصرن كما الرجال مبايعات، وقدرهن تقديرا كثيرا، فكن لدى النبي مكرمات. وقد وصى الرجال بهن رفقا، بإحسان الكرام معاملات، رياحين البيوت صفت ورقت، وصارت بالزجاج مشبهات. لقد خص النبي لهن يوما بتعليم ووعظ الطالبات، وخص لهن تذكيرا ووعظا، فناولن الحلى متصدقات، وحث على شهود الخير حتى ينلن نصيبهن من الهبات، يراعي حالهن فذات يوم يصلي قد نوى طول الصلاة، يخف صلاته لبكاء طفل، مراعاة النساء المشفقات. تفقد مرأة سوداء كانت بمسجده تقم من القذات، ويخبر أنها بالأمس ماتت، ووصل البر ما بعد الممات، وجاء لقبرها يدعو، وصلى عليها ما أعز البشريات.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا